بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الشريط الثاني.
الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة القدر المجزئ أن يؤمن بأن الله جل وعلا له خلق من خلقه اسمهم الملائكة عباد يأتمرون بأمر الله جل وعلا مربوبون لا يستحقون شيئا، وأن منهم من يأتي بالوحي للأنبياء. هذا القدر هو الواجب. فإذا قال لا أنا ما وجود ملائكة ما تستحق، فهذا انتفى عنه أصل هذه، انتفى عن هذا الركن وهو الإيمان بالملائكة. لكن لو قال أنا ما أعلم ميكال هذا، فإنه لا يقدح في إيمانه بالملائكة، لأنه يقول أنا مؤمن بوجود هذا الخلق من خلق الله جل وعلا ملائكة، لكن ميكال ما أعرف هذا ميكال. فيبلغ بالحجة فيه في آية البقرة من كان عدوا لله الآية التي فيها ذكر ميكال، ويبلغ بما جاء فيه، فإن علم أنها آية ثم لم يؤمن كان جاحدا لهذا الركن من الأركان. فإذا في قدر مجزئ وهو الذي يجب على كل أحد، وقدر يتفاضل فيه الناس واجب أيضا مع العلم، فكلما علم شيئا من ذلك وجب عليه الإيمان به إلى آخره، وهذا واسع، وكلما علم شيئا واجبا من ذلك زاد أجره وثوابه وإيمانه ويقينه. الإيمان بالكتب القدر المجزي منها أن يعلم، أن يعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه بأن الله جل وعلا أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه جل وعلا، وأن منها القرآن الذي هو كلامه جل وعلا. هذا هو القدر المجزئ لنا من ذلك. وما بعد ذلك أن يؤمن بالتوراة، قد يقول أنا لا أعرف التوراة، فإذا عرف وجب عليه الإيمان، وهكذا في تفاصيل ذلك. فمن علم شيئا بدليله بنصه وجب عليه أن يؤمن به، لكن أول ما يدخل في الدين يجب عليه أن يؤمن بهذا القدر المجزئ، وهو الذي يصح معه إيمان المسلم. وكتبه ورسله الإيمان بأن، وهو الاعتقاد الجازم الذي لا ريب فيه ولا تردد، بأن الله جل وعلا أرسل رسلا لخلقه، وأن هؤلاء الرسل موحى إليهم من الله جل وعلا، وأن خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فيؤمن به عليه الصلاة والسلام ويتبعه. فهذا هو القدر المجزئ، وما بعد ذلك أيضا يكون واجبا بقدر ما يصل من العلم، وفيها أشياء أيضا مستحبة في تفاصيل. طبعا هذا الحديث قد ندخل فيه العقيدة كلها ويطول الكلام، لكن ننبهك على أصول في فهم هذه الأحاديث. واليوم الآخر القدر المجزئ منه الذي يتحقق به قيام الركن أن يؤمن بأن الله جل وعلا جعل يوما يحاسب فيه الناس يعودون إليه ويبعثهم من قبورهم ويلقون ربهم، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأن المحسن يدخل الجنة وأن المسيء يدخل، يعني الكافر يدخل النار وأن المسلم يدخل الجنة. هذا القدر واجب ركن، وما بعد ذلك يكون بحسب العلم. والقدر يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، يعني يؤمن، هذا هو القدر المجزئ، لأنه ما من شيء يكون إلا وقد قدره الله جل وعلا، بمعنى أنه سبحانه علم هذا الشيء قبل وقوعه، وعلمه بذلك أول، وأنه كتب ذلك عنده سبحانه وتعالى، ويغني عن اعتقاده الكتابة قبل العلم بدليلها أن يؤمن بالقدر السابق، يعني أن القدر سابق، فيشمل ذلك، يشمل اعتقاده أن القدر سابق العلم، علم الله جل وعلا والكتابة، لأن الأقسام الآتية مقارنة أو لاحقة وليست سابقة. ويؤمن أيضا بأن ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من شيء إلا والله جل وعلا هو الذي يخلقه سبحانه، فيخلق جل وعلا جميع الأشياء كما قال الله خالق كل شيء. فإذا الإيمان بالقدر إيمان بالقدر السابق وبمشيئة الله وقدرته وخلقه لإنفاذ القدر السابق، هذا قدر واجب لا يصح الإيمان بدونه، وهو الركن فيه، أن يؤمن بسبق القدر وفيما يتعلق بالمقدور الواقع، يعني بالقضاء الواقع، يعتقد أنه بمشيئة الله وخلقه لهذا الفعل. يعلم أن مراتب الإيمان، مراتب القدر الأربعة وتفاصيل ذلك، هذا بحسب ما يصل إليه من العلم، فمنه واجب ومنه مستحب. إذا تقرر هذا فالإيمان الشرعي المراد به في هذا الموطن الذي يكون قرينا للإسلام كما فسرت لك يراد به الاعتقاد الباطن. فإذا قرن بين الإسلام والإيمان انصرف الإسلام إلى عمل اللسان وعمل الجوارح، والإيمان إلى الاعتقادات الباطنة. فلهذا نقول إذن لا يتصور أن يوجد إسلام بلا إيمان، ولا أن يوجد إيمان بلا إسلام، فكل مسلم لا بد أن يكون معه من الإيمان قدر هو الذي ذكرنا صحح به إسلامه، ولو لم يكن عند ذلك القدر ما سمي مسلما أصلا. فلا يتصور مسلم بلا إيمان، فكل مسلم عنده قدر من الإيمان، وهذا القدر هو القدر المجزئ الذي ذكرت لك. وكل مؤمن عنده قدر مصحح من الإسلام، قدر من الإسلام مصحح لإيمان، فإنه لا يقبل من أحد إيمان بلا إسلام، كما أنه لا يقبل من أحد إسلام بلا إيمان. فإذا قلنا هذا مسلم فمعناه أنه وجد إسلامه الظاهر مع أصل الإيمان الباطن وهو القدر المسلم. إذا تقرر هذا فنقول الإيمان يتفاوت أهله فيه، ولتفاوت أهله فيه صار الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، أو صار المؤمن أعلى مرتبة من المسلم، لأن الإيمان في المرتبة التي هي أعلى من مرتبة الإسلام قد حقق فيها الإسلام والقدر وما معه من القدر المجزئ من الإيمان وزاد على ذلك، فيكون إذن إيمانه أعظم، أرفع رتبة من إسلامه، لأنه اشتمل على الإسلام وزيادة. فلهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أحد الصحابة أعطي فلانا فإنه يا رسول الله مؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلم، فعادها عليه الصحابي فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلم، فهذه قولها أو مسلم فيها دليل على تفريق ما بين المسلم والمؤمن، فإن مرتبة المؤمن أعلى من مرتبة المسلم، كما دلت عليها آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فدل على أنهم لم يبلغوا مرتبة الإيمان الذي هي أعلى من مرتبة الإسلام. فإذا نخلص من هذا إلى أن الإيمان الذي هو تحقيق هذه الأركان الستة بالقدر المجزئ منه ليس هو المراد بذكر هذه المراد، لأنه داخل في قوله وشهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتحقيق مرتبة الإيمان يكون بالقدر المجزئ وما هو أعلى من ذلك، لأن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام والمؤمن أعلى رتبة من المسلم. السلف تنوعت عباراتهم في الإيمان وأنواعه، فقال الطائفة منهم الإسلام الإيمان قول وعمل، وقال الطائفة الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقال آخرون الإيمان قول وعمل ونية، وهذا مصير منهم إلى شيء واحد، وهو أن الإيمان إذا أطلق أو جاء على صفة المدح لأهله يعني في النصوص أو في الاستعمال، فإنه يراد به الإيمان الذي يشمل الإسلام. الحظ هذا إذا أطلق قلنا الإيمان ولم نذكر الإسلام، أو جاء في مورد فيه المدح له ولو كان مع الإسلام فإنه يشمل الإسلام أيضا لدخول العمل فيه. فنقول هنا تنوعت عباراتهم، فقال بعضهم الإيمان قول وعمل، من قال هذا فإنه يعني بالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وقول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب وعمل الجوارح هذا هو العمل، وقول اللسان هو القول، فرجع إلى أنه قول وعمل واعتقاد، لأن الاعتقاد داخل في قول من قال قول وعمل، فالاعتقاد داخل في القول لأن المراد به قول القلب وقول اللسان، وقول القلب هو اعتقاده. من قال وهم كثير من السلف قول وعمل ونية، يريد بالنية قول وعمل ونية، يريد بالنية ما يصح به الإيمان، فزاد هذا القيد تنبيها على أهميته لقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل وهو مؤمن، صار القول والعمل مع النية يعني النية في القول والعمل، وهذا راجع أيضا إلى الاعتقاد لأن النية هي توجه القلب وإرادة القلب وقصد القلب. فإذا إذا اختلفت العبارات فالمعنى واحد، والإيمان عندهم كما ذكرت لك يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بشيئين، بنقص الطاعات الواجبة أو ارتكاب المحرمات. قوله هنا في القدر بالقدر خيره وشره، الخير أنا نسيت الوقت منهي، القدر خيره وشره، الشر هنا من باب إضافة القدر إلى العامل، أما فعل الله جل وعلا فليس فيه شر كما جاء في الحديث والشر ليس إليك. قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء الإحسان هنا ركن واحد، والإحسان جاء في القرآن مقرونا بأشياء أيضا، مقرون بالتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومقرون أيضا بالعمل الصالح، ومقرون بأشياء، وأيضا أتى الإحسان مستقلا كقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويراد بالإحسان إحسان العمل، وقوله هنا في بيان ركنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا ركن به يحصل الإحسان، لأن الإحسان من أحسن العمل إذا جعله حسنا، وإحسان العمل يتفاوت فيه الناس، ومنه قدر مجزئ يصح معها أن يكون العمل حسنا وأن يكون فاعله محسنا، فكل مسلم عنده قدر أيضا من الإحسان لا يصح عمله بدونه. ثم هناك القدر الواجب أو المستحب الآخر ليتفاوت الناس فيه بحسب الحال الذي يتحقق به هذه المرتبة. فأما القدر المجزئ فأن يكون العمل حسنا، بمعنى أن يكون خالصا صوابا، يعني أن يكون نية فيه صحيحة وأن يكون على وفق السنة. وأما القدر المستحب فأن يكون قائما في عمله على مقام المراقبة أو مقام المشاهدة. ومقام المراقبة هذا أقل، ومقام المشاهدة هذا أعظم المراتب التي يصير إليها العبد المؤمن، وهو أن يكون تكون عنده الأشياء حق اليقين. فأما المرتبة الأولى مرتبة المراقبة فهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ذكر مقام المراقبة في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراه، وهي مقام أكثر الناس، فإنهم إذا وصلوا إلى هذه المرتبة فإنهم يعبدونه جل وعلا على مقام المراقبة. فإذا راقب الله دخل في الصلاة بمراقبة الله، يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه وأنه بين يدي الله جل وعلا، كما قال سبحانه في سورة يونس وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذا مقام الإحساس بمراقبة الله جل وعلا للعبد، صلي صلاة مودع لتعلم أن الله جل وعلا مراقبك وأنه جل وعلا مطلع عليك، وما تفيض في شيء إلا وهو يعلمه سبحانه، يعلم ذلك ويراه ويبصره منك سبحانه وتعالى. فهذا مقام المراقبة، وكلما عظمت هذه رجعت إلى إحسان العمل. فإذا مثلا المرء تحرك في صلاته فاستحضر مقام مراقبة الله جل وعلا له واطلاع عليه، فإنه مباشرة سيخشع لاستحضاره هذا المقام، مقام المراقبة. أعلى منه لأهل العلم مقام المشاهدة، وهو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المشاهدة المقصود بها مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذات، لأن الصوفية والضلال هم الذين جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة الذات كما يزعمون، وهذا من أعظم الباطل والبهتان. وإنما يمكن مشاهدة الصفات، ويعنى بها مشاهدة آثار صفات الله جل وعلا في خلقه. فإن العبد المؤمن كلما عظم علمه وعظم يقينه بصفات الله جل وعلا وبأسمائه أرجع كل شيء يحصل في ملكوت الله إلى اسم من أسماء الله جل وعلا أو إلى صفة من صفاته. فإذا رأى حسنا أمامه أرجعه إلى صفة من صفات الله وإلى أثر من آثار أسمائه الحسنى في ملكوته، وإذا رأى سيئا أرجعه إلى صفة من صفات الله، وإذا رأى خلقنا فيه كذا أرجعه إلى صفة من صفات الله، وإذا رأى طاعة أرجعه إلى صفة، وإذا رأى معصية، وإذا رأى مصيبة، وإذا رأى حربا، وإذا رأى قتالا، وإذا رأى علما، وإذا رأى أي حالة من الحالات يراها في السماء أو في الأرض، فإنما قام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه يرجع كل شيء يراه إلى آثار أسماء الله جل وعلا وصفاته في خلقه. ولهذا يحصل هذا المقام لمن عظم علمه بأسماء الله جل وعلا وبصفاته وبأثرها في ملكوته، فيأتي لعظم علمه بذلك حتى يشهد صفة إحاطة الله جل وعلا بالعبد، وأن الله جل وعلا رقيب عليه، وأنه محيط به، وأنه شاهد عليه، فيعظم ذلك في نفسه حتى يستحي أن يكشف عورته في خلوة لا يراها إلا هو، كما جاء في الحديث قال في كشف العورة: إن الله أحق أن يستحي منهم. هذا لأجل مقام المشاهدة العظيم. فإذا أهل السنة والذين يتكلمون في الزهد وفي إصلاح أعمال القلوب على منهج أهل السنة يجعلون هذا على مقامين: مقام المشاهدة والمراقبة، والمشاهدة كما ذكرت لك في وصفها. وكل هذا راجع إلى الإحسان، إحسان العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كلما عظم مقام المراقبة أو المشاهدة زاد إحسان العمل. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لأن علم الساعة عند الله جل وعلا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، كما في آية الأعراف. قال: فأخبرني عن أماراتها. الساعة لها أمارات، وهي الدلائل والعلامات، والأمارات يعني الأشراط، كما جاء في آية سورة محمد قال جل وعلا: فقد جاء أشراطها، يعني أشراط الساعة، وهي علاماتها، جمع شرط، وهو العلامة البينة الواضحة التي تدل على الشيء. قال: أخبرني عن أماراتها. أمارات الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: أشراط أو أمارات صغرى، وأشراط أو أمارات كبرى. وهذا المذكور هنا هي الأمارات الصغرى، ذكر منها أن تلد الأمة ربتها. والمقصود بالأشراط الصغرى أو الأمارات الصغرى هي التي تحصل قبل خروج المسيح الدجال. فما كان قبل خروج المسيح الدجال مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة، فإن هذا من الأشراط الصغرى. ثم ما بعد ذلك من الأشراط الكبرى، وهي عشر تحصل تباعا في ذلك. فمثلا قول: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما كذا، هذا من الأشراط الصغرى. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل بالبصرة، هذا من الأمارات الصغرى. لا تقوم الساعة حتى يفتح بيت المقدس، أو اعدد ستا كما في حديث عوف بن مالك المعروف: اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس، ثم موتان يخرج فيكم كطعاف الغنم، وثم استفاضة المال، إلى آخره. هذه جميعها أشراط صغرى. وهذه الأشراط الصغرى ذكرها لا يدل على مدح أو على ذم، فقد يذكر الشيء على أنه علامة من علامات الساعة، وليس هذا دليلا على أنه محمود أو مذموم، أو على أنه منهي عنه في الشريعة. قد يكون الشيء من الأشراط، وهو من الأمور المحمودة في الشريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرت لك، حديث أبو مالك، قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس، وهو من الأمور المحمودة. قد يكون من الأمور المذمومة. فإذا وصف الشيء بأنه من أشراط الساعة الصغرى أو الكبرى لا يدل على يعني بنفسه يعني بكونه شرطا لا يدل على مدحه أو ذمه، بل هذا له اعتبار آخر. قال هنا فأخبرني عن أماراتها يعني الأمارات الصغرى. قال أن تلد الأمة ربتها، ربتها يعني سيدتها. الأمة إذا ولدت فإن مولودها الذكر أو الأنثى هو سيد كمعنى في الأمة، فإذا الأمة هذه التي ولدت هذا الولد أصبحت مسودة له، فهو سيد على أمه، والبنت سيدة على الأمة باعتبار أن الأب سيد، لهذا تعتق أم الولد بعد موت السيد ولا تعتق بمجرد ولادتها منه، بل بعد موته لأجل الولادة. فلهذا قال هنا أن تلد الأمة ربتها، الرب هنا بمعنى يعني السيدة، تلد سيدتها لأن البنت المولودة حرة وسيدة. فقال أهل العلم هذا كناية وإخبار عن كثرة الرقيق حيث يكثر هذا، وإلا فإنه موجود في العصور الأولى يعني في عهد الإسلام الأول وموجود فيما قبله ولود الأمة أيضا لسيدها أو لسيدتها، وهذا غير المقصود بهذا الخبر لأنه من أمارات الساعة، لكن المقصود به أن يكثر ذلك بحيث يكون ظاهرة ويكون علامة. قد حصل هذا، فقد كثر لما كثرت الفتوح صار الرجل يأخذ إماء كثيرة ويصير له 10 أو 20 من الإماء، فيطأ هذه ويطأ هذه فكل واحدة تنجب فتصبح الأولاد أسيادا على الأمهات لكثرة الرقيق. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يعني أن ترى الفقراء الذين ليسوا بأهل للغنى وليسوا بأهل للتطاول لما جعلهم الله جل وعلا عليه من الأمور من رعاء الرعي للشياة أو تتبع للجمال أو نحو ذلك، جعلهم الله جل وعلا على هذا. فمن العلامات أنهم يتركون هذا الذي هو لهم ويتجهون للتطاول في البنيان، والتطاول في البنيان جاء في ذمه أحاديث كثيرة معروفة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتطاولون في البنيان بل كانت منازلهم قصيرة رضوان الله عليهم. ففي هذا ذم للذين يتطاولون في البنيان وهم ليسوا أصلا بأهل لذلك، وهذا فيه تغير الناس وكثرة المال وأن يكون المال بأيدي من ليس له بأهل. قال ثم انطلق فلبست مليا، انطلق يعني جبريل، فلبست اللابس عمر رضي الله عنه مليا، جاء في بعض الروايات أنها 3 أيام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل جاء أتاكم يعلمكم دينكم. أخبره عليه الصلاة والسلام بذلك مع علمه عليه الصلاة والسلام به، أخبره حتى يعظم وقع هذه الأسئلة وجواب هذه الأسئلة. هذا الحديث أيضا يطول الكلام عليه وطال بنا الوقت أيضا، فعذرا لأجل طول هذا الحديث والكلام على تفاريعه، تفاريع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يطول أيضا، وتفاريع الكلام عن الإحسان وإخلاص العمل وكيف يكون ذلك يطول الكلام عليه. وإنما نقصد من هذا الشرح إلى ذكر أصول عامة في فهم هذه الأحاديث ينبني عليها يعني على تلك الأصول فهم العلم في فروعه، فهم الحديث والسنة والفقه والعقيدة فيما نرجو، ونسأل الله جل وعلا أن ييسره لي ولكم، وأستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المسموع. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. ثم إننا إن شاء الله تعالى سننتهي من هذا الدرس تقريبا في كل ليلة حوالي الساعة العاشرة، قد تزيد دقائق أو نحو ذلك، ونروم إن شاء الله أن ننهي هذا الجمع للأحاديث، يعني هذا المتن المبارك، أن ننهيه إن شاء الله تعالى في هذه الدورة. ولا شك أن إنهاءه في هذه المدة الوجيزة يتطلب أن يكون العرض مختصرا، وأن يكون البحث في الأحاديث وذكر ما فيها من الفوائد والشرع والأحكام على وجه الاقتراب والتنبيه، لا على وجه الاستيعاب. ومعلوم أن هذا الكتاب وهو الأربعين النووية شرح شروحا كثيرة، فننبه في شرح هذه الأحاديث إلى أصول المعاني وما يمكن أن يكون كالضوابط والقواعد في فهم تلك الأحاديث وما دلت عليه. فنسأل الله الإعانة والسلامة في القول والعمل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث فيه ذكر دعائم الإسلام ومبانيه العظام، وهي الخمس المعروفة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه واحدة باعتبار أن كلا من شقيها شهادة، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الحج، والخامس صوم رمضان. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها على أن أركان الإسلام خمسة، وهذا الاستدلال صحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يدل على أن البناء يقوم على هذه الخمس، وغير هذه الخمس مكملات للبناء، ومعلوم أن البناء يحسن السكن فيه ويكون جيدا أو فيه العبد سعيدا إذا كان تاما، وكلما كان أتم كلما كان العبد فيه أسعد. والإسلام إذا أتى العبد بهذه إذا أتى العبد بمبانيه الخمس هذه فقد حقق الإسلام، وكان له عهد عند الله جل وعلا أن يدخله الجنة. قال في أوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ولفظ بني يقتضي أن هناك من بناه على هذه الخمس، فلم يذكر الباني على هذه الخمس، والمقصود بالباني الشارع أو المشرع. فالذي بنى الإسلام على هذه الخمس هو الله جل جلاله، وهو الشارع جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه جل وعلا، ليس هو شارعا على جهة الاستقلال، وإنما هو عليه الصلاة والسلام مبلغ أو مشرع على جهة التبليغ، على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا أن الإسلام بني على هذه الخمس، والمقصود بالإسلام هنا الدين، لأن الدين هو الإسلام، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام في قوله بني الإسلام على خمس، المقصود منه الإسلام الخاص الذي هو الإسلام الذي بعث به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. والإسلام في القرآن وفي السنة له إطلاقان: الإطلاق الأول الإسلام العام الذي لا يخرج عنه شيء من مخلوقات الله جل وعلا، إما اختيارا وإما اضطرارا. قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم، الآية. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالمقصود أن لفظ الإسلام هذا هو الذي يقبله الله جل وعلا من العباد المكلفين دينا، فآدم عليه السلام مسلم، وكل الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل جميعا على دين الإسلام الذي هو الإسلام العام. وهذا الإسلام العام هو الذي يفسر بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو ملة إبراهيم، وهو الذي دان به جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم. أما الإسلام الخاص فيراد به الإسلام الذي بعث به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي إذا أطلق الإسلام لم يعن به إلا هذا على وجه الخصوص، لأن الخاص مقدم على العام في الدلالة، ولأن هذا الاسم خصت به هذه الأمة وخص به النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل دين المصطفى صلى الله عليه وسلم الإسلام. فإذا المقصود هنا بقوله بني الإسلام يعني الإسلام الذي جاء به نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أما الإسلام الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون فهو من حيث التوحيد والعقيدة كالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم محمد في أصوله وأكثر فروع الاعتقاد والتوحيد. وأما من حيث الشريعة فإنه يختلف، فإن شريعة الإسلام غير شريعة اليهودية، غير شريعة عيسى عليه السلام، غير شريعة موسى إلى آخر الشرائع. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلا، الدين واحد والشرائع شتى. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام بني الإسلام، يعني الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يتصور من هذا أنه يعم ما كان عليه الأنبياء من قبل، فالأنبياء ليس عندهم هذه الشريعة من جهة إقامة الصلاة على هذا النحو، أو إيتاء الزكاة على هذا النحو، أو صيام رمضان إلى آخره. فهذا بقيوده مما اختصت به هذه الأمة. قال: على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز في شهادة ونظائرها أن تكون مجرورة على أنها بدل بعض من كل، يعني تقول على خمس شهادتي، فخمس شمول وشهادتي بعض ذلك الشمول، فتكون بدل بعض من كل. ويجوز أن تستأنفها فتقول على خمس شهادة أن لا إله إلا الله على القطع، كما قال جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، رجلين أحدهما. وهذا شائع كثير، وإذا ذكرت نظائرها فيجوز فيها الوجهان: الجر على البدلية والرفع على القطع والاستئناف. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة مأخوذة من شهد يشهد شهودا وشهادة، إذا علم ذلك بقلبه فأخبر به بلسانه وأعلم به غيره، ولا تكون شهادة حتى يجتمع فيها هذه الثلاث: أن يعتقد ويعلم بقلبه، وأن يتلفظ يقول بلسانه معلما بها الغير. طبعا إذا لم يكن ثم عذر شرعي عن الإعلام، إعلام الغير كإكراه أو اختفاء أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه التقية. فإذا قوله شهادة أن لا إله إلا الله يعني العلم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بذلك والإعلام به، وكل شهادة هي بهذا المعنى. والشاهد عند القاضي لا يسمى شاهدا حتى يكون علم ثم نطق تكلم بذلك فأعلم به القاضي، سمي شاهدا لأجل ذلك. وقد يتوسع فيقال في المعاني إنها شواهد لأجل تنزيلها في النهاية منزلة الشهادة الأصلية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن لا إله إلا الله، أن هذه هي التفسيرية، وضابطها أنها تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف القول، وقد يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة أيضا، يعني شهادة أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولا إله نفي، وإلا الله إثبات، والمنفي استحقاق أحد العبادة، لأن الإله هو المألوه هو المعبود، وإلا الله هذا إثبات، يعني إثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا دون ما سواه، ونفي هذا الاستحقاق عما سواه.
فإذا قلنا كلمة التوحيد نفي وإثبات فهذا معناها أنها تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله وتثبت استحقاق العبادة في الله جل وعلا وحده. فمن شهد أن لا إله إلا الله يكون اعتقد وأخبر بأنه لا أحد يستحق شيئا من أنواع العبادة إلا الله وحده لا شريك له.
فضلا اقلب الشريك.